إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهادى إليكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية. ندلف سويا في رواق الأدب لنطل من إحدى نوافذه على التعليم والتربية. الأدب هو لسان الحضارة، فماذا قال ذلك اللسان عن الأدب، عن التربية والتعليم؟ ضيف هذه النافذة صاحب الفضيلة الأستاذ حمزة، الدكتور حمزة بن ذاكر الزبيدي، المستشار والخبير التربوي، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا دكتور.
الله يحييك أستاذ عبد العزيز.
أستاذنا الكريم، كما لا يخفى على شريف علمكم، فالأدب هو لسان الحضارة، لسان ثقافة الأمم. نتجول معكم وأنتم الخبير التعليمي والتربوي والمهتم بهذا الشأن، والأديب حقيقة إلى حد بعيد. ماذا قال الأدب عن التربية والتعليم؟ ما هو أدب التربية دكتور حمزة؟ يعني إذا أذنتم أن نستعرض أركان العملية التربوية والتعليمية ونطل على كل ركن بما قاله عنه الأدب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز ولمشاهديك الكرام ولقناة زاد في هذه البرامج القيمة وهذه النوافذ الطيبة المباركة. الحديث عن أدب التربية، الهدف كما تفضلت يا أستاذ عبد العزيز هو أن نعرض إلى شيء مما أشار إليه الأدب في دواوينه وبيانه عن التربية وكيف عبر الأدب عن هذه التربية، فلا شك أنه قصير في مبناه، عظيم في معناه. الحديث عن التربية حديث شائق، وحين يجتمع الأدب مع التربية فذلك نور على نور، فأنت تعبر عن رسالة مقدسة وهي رسالة التربية، تعبر عنها بلسان البيان، فتجمع بين الشعور والمشاعر والشعر. أعظم منطلق في عملية التربية هي الأم،
الله أكبر،
التي هي تصنع الأجيال. وقد أفاض الشعر العربي في الحديث عن الأم وعن دورها التربوي ورسالتها التربوية، من ذلك ما قال أمير الشعراء في عصره أحمد شوقي لما قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
الله أكبر.
حينما ننظر إلى تعبير أحمد شوقي عن الأم، عبر عنها بالمدرسة، فما وجه الشبه بين الأم وبين
جميل
المدرسة؟ المدرسة تمثل قلعة العلم، والأم أيضا هي القلعة الأولى وهي البوابة الأولى للعلم والتربية والتوجيه، وأول ما يفتح الطفل عينيه على هذه الأم وهذه المدرسة. الأم مدرسة، هكذا ينظر للأم على أنها مدرسة، وهذا إبراز للدور العظيم لهذه الأم، أنها مدرسة تربي وتعلم وتعد الأجيال. الأم مدرسة إذا أعددتها، هنا شرط مهم جدا وهو
الإعداد،
الإعداد لهذه الأم، أن تعد هذه الفتاة لأن تكون أما. ومعنى أن تكون أما تعني أن تكون صانعة للأجيال،
وهو الدور الرئيسي دكتور حمزة، ليس كذلك؟
لا شك أن الدور الرئيسي والأساسي للأم هي صناعة الأجيال، بناء الأمة، نهضة المجتمعات، صناعة الأوطان، تخريج الإنسان والأجيال التي تنهض بهذه الأوطان، عقول تفكر وسواعد تبني وأرواح تتشوق إلى بناء المجد وصناعة الحضارة والنهوض بمجتمعاتها، لكن بشرط أن نعد هذه الأم، أن نعد هذه المدرسة. كيف نعد هذه الأم؟ نعدها إيمانيا، نعدها تربويا، نعدها نفسيا، نعدها مهاريا، نثقف هذه الأم، نرقي أفكارها، اهتماماتها، مهاراتها، سلوكها، وبالتالي بعد ذلك ستنشأ لنا الأم التي ستخرج لنا الأبطال، وستخرج لنا المبدعين، وستخرج لنا الموهوبين. من الذي صنع محمد بن إسماعيل البخاري؟ ومن الذي خرج أحمد بن حنبل؟ ومن الذي أظهر للدنيا العبقرية الفذة لمحمد بن إدريس الشافعي؟ وغيرهم كثير كثير من العلماء والنبلاء والفضلاء والملوك، من الذي أخرجهم؟ أخرجتهم أمهاتهم، مدرسة تؤمن بهذه الرسالة، بل تشرف بهذه الرسالة، تشرف بهذه الرسالة، وهي رسالة الأمومة التي تقتضي منها صناعة الجيل وبناء. ولذلك قال إذا أعددتها
أعددت شعبا،
أعددت شعبا طيب الأعراق، إذا أردت شعبا قويا، إذا أردت شعبا أبيا، إذا أردت مجتمعا فاضلا، إذا أردت أن تبني حضارة سامية، فأعد هذه الأم، أعد هذه المدرسة، لأن هي التي ستكون وستتولى مثل هذه الرعاية، وسيخرج لنا أجيال من البنين والبنات والرجال والنساء يشرف بهم مجتمعهم وتسعد بهم حضارتهم بسبب تلك الأمة التي خرجت لنا هذه الأجيال وعرفت دورها ورسالتها.
بلا شك. الغريب دكتور حمزة أن في بعض الأمهات يرين أن المرأة غير العاملة مثلا في ميدان العمل، يرين أنفسهن ربما يعني عاطلات يسمون أنفسهن، أو ربت منزل مثلا بشيء من الخجل والحياء. والحقيقة أنه كما لا يخفى عليكم أنه شرف عظيم. هذه المرأة التي استقرت في بيتها هي تبني جيل، تبني أمة. يعني قولوا لي بربكم أي شرف وأي مكانة أعظم من أن تبني جيلا كاملا، من أن تؤسس لحضارة كاملة من داخل أروقة المنازل.
ولذلك يجب أن يبرز مثل هذا الدور. وحتى لو كانت المرأة يعني عاملة أو تعمل، ينبغي أن تكون مؤمنة برسالتها الأولى.
صحيح.
ومؤمنة برسالتها الأساسية، وهي تربية هذا الجيل وتنشئة هذا الجيل، فيجب أن لا يغيب عنا هذا. أحد الآباء قال لأبنائه: لقد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا.
الله أكبر.
ففي صورة عجيبة. طيب، أحسنت إلينا صغارا معروفة، أحسنت إلينا كبارا معلومة، لكن كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ فقال تلك العبارة الجميلة التي عبر عنها الشعر العربي الفصيح، قال: وأعظم إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها.
الله أكبر. اختيار الأم،
اختيار الأم. أعظم إحساني إليكم أيها الأبناء والبنات هو أنني قد أحسنت اختيار هذه الأم التي ستكون أما لكم وتنتسبون إليها. ماجدة الأعراق باد عفافها، بمعنى أنه أحسن اختيار المرأة الفاضلة الدينة الصينة الأديبة الأريبة من المنبت الحسن ومن البيت الطيب. فلذلك هذه أركان مهمة من أركان التربية عبر عنها الشاعر العربي في هذين البيتين التي يعني استعرضناهم قبل قليل.
جميل. يذكرون صاحب الفضيلة عندما أتى أحدهم إلى أحد الأئمة وقال: يا شيخ، ولدي يعقني. فقال: ائتني به. فأتى به، قصة مشهورة. قال: يعني حقوق الأب كبيرة وعظيمة وإلى آخره. قال: صدقت، لكن ما حقوقي على أبي؟ قال: حقه أن يختار لك أما صالحة،
أحسنت،
ويسميك اسما طيبا، ويعلمك القرآن.
يا سلام.
قال: أما أبي فلم يفعل شيئا من هذه. أمي كانت أمة زنجية كانت عند يهودي، وسماني جعلا ولم يعلمني القرآن. فالله المستعان، يعني كثيرا من الأحيان تكون هذه انعكاسات لما قدمناه.
فقال له: لقد عققته قبل أن يعقك.
صدقت. نعم،
لقد عققته قبل أن يعقك. ولهذا هو سيقودنا الآن إلى إشكالية يعني الركن الثاني، وهو الأب والتخلي عن الدور، التخلي عن الدور. ولذلك عبر عنها أيضا شوقي: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغول.
الله.
هذا يمكن أن نصطلح عليه ونسميه اليتم التربوي.
جميل.
اليتم،
مصطلح جميل.
اليتم التربوي. اليتيم هو الذي قد مات أبوه قبل البلوغ، وكان أبوه يتولى رعايته، طعامه وشرابه وكساءه ودواءه ولباسه ومأواه،
وهذه الحاجات أساسية وضرورية ومهمة.
وقد يجد صاحب الفضيلة من يقوم بهذه الحاجات من خال أو عم أو قريب أو محسن، ليس كذلك؟
بلى صحيح، وهذه هي الحاجات الأساسية التي يحتاجها الطفل عموما في نشأته والأبناء من البنين والبنات. لكن هناك معنى أكبر من قضية الجوانب المادية. نعم هذه الجوانب المادية من طعام وشراب وكساء وغذاء ودواء ومسكن كلها مهمة، لكن هناك ما هو أهم، هو الحنان، هو التربية، هو التوجيه، هو التعليم، هو بناء عقله، هو تزكية نفسه وتنمية مهاراته، هو أن تصنعه إنسانا صالحا مصلحا سويا في فكره، وفي إنسان لديه سواء فكري ولديه اعتدال نفسي، لا يكون معتلا نفسيا ولا منحرفا عقليا في تفكيره وفي سلوكه وفي اتجاهه، وأن تصنع منه إنسانا صالحا مصلحا. إن اليتيم الذي تلقى له
أما تولت
أما تخلت،
نعم.
تخلت عن الدور وادعت انشغالها بأدوار أخرى وترى في نفسها أن هذه الأدوار الأخرى هي أهم من الدور الأساسي وهو تربية الأبناء، فالتخلي هنا مشكلة. فالواجب على من يعني اضطر إلى شيء من يعني مسالك الحياة أن يجمع بين هذين الأمرين، وأن تركز هذه المرأة على رسالتها ولا تهملها في تربية أبنائها، ولا تتخلى عن هذا الدور، وليس فقط تتخلى عن هذا الدور، أن تعرف قدسية هذا الدور.
جميل.
وأهمية هذا الدور وأثر هذا الدور في بناء المجتمع وصناعة الأمة وبناء الأجيال وصناعة الحضارات والرقي بالمجتمعات. من الذي سيربي لنا؟ هل الخدم الذين سيتولون تربية أبنائنا وبناتنا؟ ماذا تنتظر من مجتمع يتولى تربيته تربية أبناء وبناته؟ الخدم والشغلات مثل ما يقولون. نعم هؤلاء جاءوا لحاجة، إذن يقتصر دورهم على هذا الدور، لكن أن يتعدى إلى دور التربية والتعليم والتوجيه والاهتمام وأن تمضي معه جل الوقت، طيب أين دور الأم؟ أما تخلت أو أبا مشغولة، هذا الركن الثاني من التربية. يقول لك أنا مشغول بتوفير العيش الكريم لكم للأبناء وللبنات وللزوجة والبيت. نعم هذا دور جليل تشكر عليه، لكنه لا يعفيك مهما كان، لا يعفيك مهما كان من الاهتمام بدورك التربوي تجاه أبنائك، تجاه بناتك، تجاه زوجتك، لأنك أول من تسأل عنهم يوم القيامة، ولا يعبر الإنسان بهذا الشغل. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والأب سيكون مسؤول عن أبنائه وبناته، وكذلك الأم مسؤولة عن أبنائها وبناتها.
جميل. صاحب الفضيلة، هناك أركان أخرى أيضا في هذه العملية المعقدة، عملية التربية والتعليم، ماذا بقي منها؟ المدرسة صاحب الفضيلة، هل مررتم بها؟ أم لدي هنا شيء بسيط عن موضوع المدرسة إن أذنتم لي؟
تفضل.
سبحان الله، يعني جرت عادة للأسف يعني كثير من الناس، ولا أقول هذا إن شاء الله، قليل من الناس يعني دائما يلقون باللائمة على المدرسة. أصبحت المدرسة هي البعبع الذي يخوف به الطفل. المدارس ترى قادمة، أنت الآن مبسوط مثلا في الإجازة الصيفية، فرحان مثلا، ترى بقي أسبوعين أو ثلاثة ونعود إلى المدرسة. أصبحت المدرسة يعني كابوس. لكن عندما يعني يعطى للمدرسة مكانة عظيمة، تقدر هذه المدرسة، يكون لها نصيب حتى في بيان الشعراء وأشعارهم، تقدر، تعود للمدرسة مكانتها الأصيلة والعظيمة. يعني شوقي، وإن كان يعني حقيقة غالب ما تكلمتم به عن شوقي، عندما يعني يصف الأزهر بشيء من التعظيم والإجلال والتقدير، يقول: قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهرة، واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحه خرز الزمان نيرا، واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مقبرا، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا، وماجوا أبحرا كانوا أجل من الملوك جلالة، وأعز سلطانا وأفخم مظهرا، زمن المخاوف كان فيه جنابهم حرم الأمان وكان ظلهم الدرى. سبحان الله، يعني مكانة الأزهر يعني كيان عظيم جدا، مكانة المدرسة بشكل عام مكانة عظيمة جدا، ليست هي ذلك البعبع الذي نخوف به الأطفال أو يعني نحذرهم منه. المدرسة يعني يجب أن يشتاق إليها، يجب أن تكون بيئة جاذبة يحرص عليها السادة المعلمين والطاقم الإداري والوزارات المعنية. المدرسة مكان رائع يقضي فيه الطفل والمتعلم ربما ثلث يومه الدراسي أو ثلث يومه المعيشي.
صحيح، وأنا أرى أنه يتحمل ثلاثة أطراف إبراز مكانة المدرسة.
جميل.
الطرف الأول هو المنزل، حينما يعني يعظم المدرسة ويبجل المدرسة ويثني على المدرسة ويذكر محاسن المدرسة، فيعني يتحمل دور من هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا المدرسة نفسها.
جميل.
هي يجب أن تسوق نفسها، ويجب أن تكون هي البيئة الحاضنة، البيئة الآمنة، البيئة التي تصنع الإلهام للطلاب وتكون مناخ يعني يميل إليه الطلاب، يعني بمعنى أنه بدل ما يكون يمشي إلى المدرسة متثاقلا، بالعكس هو يطير إلى المدرسة طيران، بسبب أنه يشتاق إلى هذه المدرسة. لماذا؟ لأنه يجد فيها بيئة ملهمة، البيئة الحسية، وأيضا يجد بيئة أيضا حاضنة وملهمة ومحفزة من خلال البيئة المعنوية من التعامل والتعليم والتوجيه والتوظيف للمواهب والإمكانات واستثمارها. الطرف الثالث وهو الإعلام بكل صوره، يعني أن يتحمل الإعلام رسالته القيمة، وهي صناعة الاتجاه الإيجابي نحو المدرسة ونحو دور المدرسة ونحو رسالة المدرسة. فهذا واجب يعني في عنق الأحبة والإخوة الكرام في وسائل الإعلام بكل صورها التقليدية والحديثة.
بلا شك.
يقول شوقي: قل قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. شفت، تأمل في هذا المعنى.
جميل.
هو يدعو إلى تبجيل المعلم، توقير المعلم، احترام المعلم. لماذا؟ لأنه هو مصدر التلقي والتوجيه والتعليم، ويمثل دور القدوة والنموذج الواقع القريب من الطالب الذي يراه في أروقة المدرسة وبين أسوارها. ثم أنه يشير إلى معنى عظيم للدور الرسالي لهذا المعلم، فيقول: أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. هل هناك أعظم ممن يشيد ويبني النفوس ويبني العقول؟ هذا هو الدور، يعني شرف الرسالة، أشرف وأجل، هذه شرف الرسالة. من يعدل شرف رسالة التعليم، رسالة التربية، رسالة التوجيه، رسالة التزكية؟ لقد كانت دور الأنبياء
الله
ومهمة الأنبياء ومهمة الرسل.
وما كان الله عز وجل ليختار دورا هامشيا أو جانبيا لصفوة خلقه رسول الله عز وجل. سبحان الله دكتور، يعني يفرح الإنسان ويعتز ويفتخر ويزهو عندما يمر مثلا بجوار مبنى معين فيقول: أنا من شيد هذا، أنا من بناه، أنا من ألف هذا الكتاب. لكن عندما يمر المعلم فيقول: أنا من بنى جيلا كاملا، أنا من بنى سواعد هي التي بنت تلك الحضارة، وهي التي قامت عليها المدنية مثلا. سبحان الله، يعني أثر المعلم عظيم جدا جدا. لازلت أنا وأنت والمشاهد الكريم نتذكر ربما كلمات وعبارات ولفتات لمعلم في المرحلة الابتدائية، كما أنه في المقابل جنايته عظيمة دكتور حمزة، إن هو أساء يعني وابتعد عن خط الإحسان.
صحيح، وخصوصا أن دوره مرتبط بجانبين أساسيين في شخصية الإنسان، وقد أشار إليها شوقي في هذه الأبيات، وهو بناء العقول وبناء النفوس. بناء العقول بماذا؟ بصناعة العقل المفكر، صناعة العقل الذي يتدبر، صناعة العقل المبدع، العقل المبتكر، بناء المعارف في هذا العقل، أن يكون قادرا على التحليل، قادرا على الابتكار، قادرا على الإبداع، قادرا على التأمل، قادرا على النقد. عقل يعني يتميز بأنه يمثل كنز لهذه الأمة، كنز لهذا المجتمع، كنز للأوطان هذه العقول، وهي ثروات هائلة تقدر قدرها المجتمعات التي تعرف وزن هذه العقول وأثرها في صناعة إيش؟ في صناعة المجتمعات وصناعة الحضارات والنهوض بالأوطان. ولذلك قال: ينشئ أنفسا وعقولا. أيضا كذلك هذه النفس، تزكية هذه النفوس، تهذيب الأخلاق، تعديل السلوك، الارتقاء بها، صناعة الاتجاهات الإيجابية. فهو يبني هذه النفس، لأن الشخصية أو الإنسان هو عبارة عن ثلاثة مكونات: جسد وعقل وروح ونفس. إذن يبنى هذه الجوانب فتبنى هذه الشخصية. حين تهمل هذا العقل وتهمل هذه الروح، يعني لا يكفي، لا يكفي العناية بالجانب العقلي، لا يكفي العناية بالجانب العقلي لصناعة الإنسان القيمي، وإنما لابد أن تتضافر بناء النفوس مع بناء العقول، بناء السواعد والمهارات مع بناء النفوس وبناء العقول، وتسير كلها جنبا إلى جنب. ما ثمرت أني أنشئ عقلا ذكيا لكنه يتخلف عنده الجانب الأخلاقي والجانب القيمي والجانب التزكوي، إنه سيمثل نقطة شرور على العالم، ولذلك سيوظف عقله في الخداع والظلم والغش والسرقة والاحتيال والإساءة إلى الآخرين.
أيضا دكتور حمزة، كما لا يخفى عليكم، الانتقاص من قدر المعلم في نفوس الأبناء أثره عظيم جدا، بل يكاد أن يكون كارثي ومدمر، وسينعكس سلبا على شخصية ذلك الطفل. لن يتلقى منه، لن يصدقه، لن يعني يطمئن إلى آرائه. ولذلك يعني واجب علينا كآباء وأمهات أن نعزز هذا الدور لدى الطفل أو لدى المتعلم، حتى يقدر ذلك المعلم، يبجله، يحترمه، يأخذ عنه، حتى ينعكس ذلك إيجابا. يذكر الأستاذ الأديب علي الطنطاوي رحمة الله عليه، يعني ملفت جميل، يقول: جاءتني إحدى حفيداتي، أو قال إحدى بناتي، يقول: كانت يعني صغيرة في 5 سنوات أو 6 سنوات، يقول: تقرأ القرآن؟ قالت: أريد أن أقرأ عليك القرآن. قلت: نعم. يقول: فقرأت وقرأت فأخطأت. والشيخ يعني من كبار الأساتذة يعني في زمانه. يقول: فصححت لها الخطأ. يقول: فنظرت إلي مستغربة وقالت: أنت أعرف أو الأبلة؟ مين يعرف أحسن، أنت ولا الأستاذة؟
في نظرها لا نعم. شك أنها الأستاذة.
فماذا قال الشيخ علي؟ قلت: الأستاذة طبعا.
يا سلام.
نعم الأستاذة
يا
طبعا.
يا سلام، هذا الفقه التربوي
بالضبط. يقول: لم أشككها في قدرات أستاذتها، وهو ربما هو في جيل أساتذة الأساتذة رحمه الله. فمكانة المعلم عظيمة، ويعني إزكاء ذلك في نفوس الطلاب أمر عظيم بلا شك.
أنا وافقك تماما أستاذ عبد العزيز في هذه القضية، مهمة جدا، ويتحملها أيضا طرفان. الطرف الأول المعلم نفسه، يجب أن يكون المعلم قدوة، بحيث أنه يصبح مؤثرا، فإذا كان قدوة أمام الناس وأمام طلابه تأثر منه. ولذلك الشافعي رحمه الله ماذا كان يقول؟ والله يا بني لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي ما شربت الماء البارد. إذن الترفع عن سفاسف الأمور والسلوكيات والتصرفات، ويجب أن يكون المعلم قدوة لتلامذته. هذا ركن حتى نصنع جانب التبجيل والاحترام والتوقير، وأنا وأنت في التعليم.
نعم.
النقطة الثانية اللي هو جانب الأهل، الوالدين، الأب والأم، وهذا دورهم في تعظيم وترسية حب المعلم، توقير المعلم، تقدير المعلم.
جميل. قبل أن ننتقل إلى ركن آخر، إن بقي شيء، هنا بوح جميل لأحد المعلمين، وأظنها قصيدة سيارة يعني معروفة، يقول: أفنيت في التدريس كل شبابي، وغرست دين الحق في طلابي، سيقدر الطلاب جهدي بينهم، والفضل يعرفه ذو الألباب، سل دفتر التحضير بل وحقيبتي في الفصل، سل سبورتي وكتابي، سل مكتبي ووسائلي ودفاتري، تنبي كأني فارس الإعراب، وسل المجند أنني درسته، وسل الإمام الفذ في المحراب، وسل الطبيب إذا مررت بداره، أضحى طبيب القلب والأعصاب، وسل المهندس كيف أضحى فارسا، رفع المباني فوق كل سحاب، وهمس بأذن موجهي بلباقة كي لا يسخر نقده لعتابي، واذكر بأني في الوراء أستاذه، كم كان للتعليم يطرق بابي، إلى ما قال من قصيدة جميلة.
جميل. هذا يؤكد على الدور العظيم للمعلم، والرسالة الكريمة التي يقوم بها المعلم في بناء الأجيال وتربيتهم وتعليمهم.
جميل.
لعلي أختم، يعني إحنا نتحدثنا عن المعلم، وتحدثنا عن الأم، وتحدثنا عن الأب. يتبقى ما يتعلق بالتعلم الذاتي أو التربية الذاتية، التعامل مع النفس.
جميل.
وهو فقه النفس، كما قال الأول: والنفس كالطفل إن تهمله
شب على
حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. هذه يعني جزئيتين، جزئية ما يسمى بالإهمال التربوي، إهمال النفس، تجسية النفس، كما قال الله عز وجل لما في: قد أفلح من زكاها وقد خاب
من دسها.
خاب وخسر الذي أهمل هذه النفس ودسها وأهملها وأخملها وضيعها، ويعني جرى وراء يعني أهواءه وراء شهواته، وأصبح كالطفل، شبهت هذه النفس بالطفل، أن أهملها الإنسان وتركها فإنها تنشأ على حب الرضاع، يبقى يجد يعني ألفة لهذا الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. نعم الفطام فيه مشقة، فيه تعب، فيه ألم، فيه قسوة في بدايته، لكن هو خير للإنسان في مراحله القادمة. وبالتالي الإنسان يحاول أن يجهد هذه النفس ويعني يعمل معها في جهاد عظيم لأطرها على الخير والفضائل وما يحسن ويجمل، وهذا يحتاج من الإنسان إلى مجاهدة، يتعب في الأول لكنه يسعد في الآخر بإذن الله عز وجل.
جميل. ولذلك يعني القضية معقدة، القضية ليست بسيطة دكتور حمزة. يعني يحرص الواحد منا ربما إذا حصل عطل مثلا في سيارته، مثلا تجده يقرأ ويبحث ويبحث في مثلا في وسائل المعرفة وكذا، ثم إذا احتاج أن يشتري شيئا مثلا تجده يبحث وإلى آخره ويسأل يشتري مسك. يعني القضية يعني القضايا العادية هذه يجدها تحتاج إلى كثير من معرفة، كثير من سؤال ودراية ودربة. ثم إذا أتى عند قضية مهمة المهمات وهي قضية التربية، تجده يقول يا أخي نربي كما ربى أبناؤنا، الموضوع بسيط، الأطفال ماذا يحتاجون، كل شيء موجود الحمد لله. سبحان الله، تجد الشخص ربما ما قرأ، لا أقول كتاب، ما قرأ مقالا واحدا وما سأل سؤالا واحدا، ثم يتمنى أن يخرج له جيل مميز يفاخر به في الدنيا ويكون له يعني ذخرا في الآخرة. والله المستعان.
لا يجنى من الشوك العنب.
الله المستعان.
لا يجنى من الشوك العنب. وبقدر ما يتعب الإنسان ويجد ويجتهد ويتوكل على الله عز وجل، يتعب مع أبنائه ويتعب مع بناته، سيجني بإذن الله عز وجل خيرا عظيما قريبا. وهذا من عدل الله عز وجل سبحانه وتعالى، أن من جد واجتهد في تربية أبنائه واستعان بالله وأخلص الدعاء لله عز وجل في صلاح أبنائه وبناته، فإن الله عز وجل لا يخيبه في الغالب. لكن أنا أدعو يعني كل أب وأدعو كل أم أن يسعى الإنسان إلى تثقيف نفسه قراءة واستماعا واستشارة، واليوم لله الحمد والمنة توافرت من وسائل التعلم والاستفادة والتثقيف التربوي وغير التربوي ما لا يخطر على الإنسان على بال، بضغطة زر تستمع وتقرأ وتشاهد وتسأل وتستشير، فيعمل الإنسان على ذلك وتثقيف نفسه حتى يخرج لنا جيل يعني بإذن الله عز وجل. وأنا والله ما أخفيك، أنا والله متفائل جدا، يعني قد يكون البعض يحمل نوع من السلبية أو التشاؤم، أما بالنسبة لي ولكثيرين أنا متفائل جدا أن المستقبل سيكون أكثر جمالا وبهاء وازدهارا لهذه الأجيال التي نرجو من الله سبحانه وتعالى صلاحها وفلاحها ونجاحها، وأن تكون قرة عين لوالديها ولأسرهم ولأوطانهم ولبلدانهم ولأمتهم الإسلامية.
جميل حقيقة، فألكم الجميل دكتور حمزة، وأنتم من قيادات العمل التربوي والتعليمي ومن أساتذة الجامعات الكبار، حقيقة هذا الفأل يبعث على الفرحة وعلى السرور، ويحملنا نحن إلى مزيد من التفاؤل عندما يتفاؤل أمثالكم ويأخذوا بدفة هذا المجتمع إلى بر الأمان بإذن الله عز وجل. وصدق من قال فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابة.
ما ثمرة اليأس؟
الخمول والتكاسل.
نعم، والإحباط، وأن يقعد الإنسان عن تربية أبنائه وبناته والقيام بواجبه تجاه هؤلاء الجيل. أما التفاؤل والسعي والأخذ بالأسباب والنظرة الإيجابية لأبنائنا وبناتنا وشبابنا وجوانب التميز لديهم وسقي هذه الجوانب، والله ستثمر شجرة طيبة مباركة نتظلل بإذن الله عز وجل تحت ظلالها ونقطف ثمارها عما قريب.
نسأل الله ذلك. شكرا لكم صاحب الفضيلة الدكتور حمزة بن ذاكر أزبيدي، كان حديثا ماتعا.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك وللسادة المشاهدين.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، كان معنا سعادة الدكتور حمزة بن ذاكر أزبيدي، وحديث ماتع حول عنوان أدب التربية. فاصل قصير يفصلنا عن نافذتنا الثانية، لا تذهبوا بعيدا، كونوا بالقرب.
إن العلوم على الحياة نوافذ، منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا، فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء